بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين وإمام النبيين نبينا محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمعنا في جنة الفردوس مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يسترنا في الدنيا والآخرة وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا وأن يتوفنا مع الأبرار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، نحو عمرة آمنة، في هذه الدقائق نتواصل معكم تحت هذا العنوان الذي نشرح فيه الآداب والفضائل ووقت العمرة وما ينبغي على المعتمر أن يفعله، وكذلك أيضا نشرح الأماكن التي ينبغي على المسلم أن يذهب إليها عند زيارته إلى مدينة النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام وإلى مكة المكرمة، بهدف التعرف على تاريخ الإسلام، وأيضا نتناقش حول الأخطاء التي يرتكبها بعضنا والمخالفات الكثيرة التي نراها من إخواننا حينما نذهب جميعا إلى أداء العمرة. وأود أن أشير إلى أنه أخطر مشكلة نواجهها هي التخلف بعد أداء العمرة بحجة إدراك أيام الحج، وهذا التخلف قلنا بأنه مخالف لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إحنا بهذا الأمر نعرض أنفسنا ونعرض غيرنا لأخطار فادحة وأخطار كبيرة، والإسلام دين مبني على النظام، والنظام يقتضي أن تدخل في وقت معين وأن تخرج في وقت معين، هذه الأوقات محددة لك، فلا ينبغي عليك بأي حال من الأحوال أن تخالف ما حدد لك، وأن تكون على قدر المسؤولية وعلى قدر الأمانة. كما قلت من قبل بأنه من أخطر المخالفات التي نراها افتراش الشارع وإلقاء مخلفات الأطعمة والأشربة في الشارع وعدم إلقائها في الأماكن المعدة لها، هذا شيء مظهر غير حضاري وغير إسلامي بالمرة، فينبغي علينا أن نتنبه لمثل هذه الأخطاء. أيضا من الأخطاء التي ذكرتها في حلقاتنا الماضية الإكثار على رجال الأمن وإرهاق رجال الأمن بما لا طاقة لهم بهم، فينبغي علي أن أسمع وأن أتبع الإرشادات التي وضعت من رجال الأمن حتى أصل في النهاية إلى ثمرة الأمن والأمان، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. أيضا من المخالفات التي نراها حينما أذهب إلى المطارات والمواني وأماكن استقبال المسافرين وخروجهم من المملكة العربية السعودية، أن أذهب قبل وقت طائرتي أو قبل وقت سفينتي أو قبل وقت الأتوبيس الذي أركب فيه، هذا يسبب يعني حرجا ويسبب ازدحاما كبيرا، فينبغي عليك أن تذهب في الوقت المعد لك، لا تذهب قبله ولا تذهب بعده، اذهب في نفس المكان حتى تسير منظومة العمل في دقة وانتظام من غير أن تحمل غيرك خطأك، ومن أجل ألا نحدث يعني مشاكل كثيرة لغيرنا. أنا توقفت في حلقة الأمس عند الحديث عن بعض مساجد المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، وتوقفت بالأمس عند مسجد الميقات أو مسجد الإحرام أو مسجد المحرم، وهو المسجد الموجود في وادي ذي الحليفة، وهذا المكان الذي يحرم منه أهل المدينة ومن مر به. يعني حينما أذهب أنا وأنا من مصر، حينما أذهب إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم أولا مثلا يعني، فأجلس في المدينة أيام ثم أتي إلى مسجد الإحرام الميقات هذا وأحرم فيه، أغير ثيابي المخيط بالكامل وأغتسل وأتوضأ ثم ألبس الإحرام وأصلي في هذا المسجد ركعتين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. خلف هذا المسجد مسجد آخر، هذا المسجد يسمى مسجد التعريس، والتعريس يعني النزول ليلا في هذا المكان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عند عودته من سفر أو من حجه أو عمرته أو من غزوته كان يمر على هذا المسجد قبيل دخول المدينة، وكان يصلي فيه ركعتين، وكان ينتظر فيه حتى الصباح. فكذلك ينبغي عليك أن تذهب إلى هذه البقاع الطاهرة وأن تصلي في هذه المساجد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فهذا المسجد هو خلف مسجد الميقات، يعني قريب جدا منه، أنت بتذهب هناك وتسأل عنه و تصلي فيه ركعتين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. أنا أقف بك عند محطات ظاهرة وواضحة لها أثر ومكث النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وأسأل الله عز وجل السداد والسلامة والتوفيق لنا جميعا. أيضا من المساجد المباركة في مدينة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم مسجد أبي ذر الغفاري. وأنا كما قلت لك من قبل بأنه ليس معنى أن يطلق اسم الصحابي على المسجد، ليس معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذهب إلى هذا المسجد، لا، بل هذا معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب، وأن الصحابي الجليل الذي أطلق المسجد على اسمه هذا يعني أن هذا الصحابي ذهب وشيد المكان وتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأطلق الصحابة الكرام هذا الاسم، اسم الصحابي الجليل، على هذا المسجد. مسجد أبي ذر الغفاري، هذا المسجد المبارك يسمى بمسجد السجدة، هذا المسجد يسمى بمسجد السجدة، وهذا المسجد سمي بهذا الاسم لأنه النبي عليه الصلاة والسلام كان في الطريق ثم نزل عليه جبريل، فلما نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم سجد النبي عليه الصلاة والسلام وأطال السجود. وكان بجوار النبي عليه الصلاة والسلام الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف، فسجد النبي عليه الصلاة والسلام وأطال السجود، فاقترب عبد الرحمن بن عوف من حبيبنا المصطفى عليه الصلاة والسلام وحرك النبي صلى الله عليه وسلم، فرفع النبي عليه الصلاة والسلام رأسه من سجدته وقال: من؟ فقال: عبد الرحمن بن عوف. فقال: ما دفعك على هذا؟ فقال: يا رسول الله، أحبك وأحب أن أنظر إليك، فسجدت وأطلت السجود، فخشيت أن تكون قد قبضت، فجئت أنظر إلى وجهك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا عبد الرحمن، إنه جبريل عليه السلام أتاني وقال: الله عز وجل يقرئك السلام ويقول: من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه، فسجدت شكرا لربي. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لعبد الرحمن أن هذا جبريل جاء يبشرني: من صلى علي صلى الله عليه، ومن سلم علي سلم الله عليه. فأنت الآن حينما تقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، رب العالمين سبحانه وتعالى يصلي عليك ويسلم عليك. فسجد النبي صلى الله عليه وسلم شكرا لربه عز وجل بمناسبة هذه البشرى الجميلة الطيبة الرقيقة الرائعة. فأنت يا أخي الكريم حينما تذهب إلى مدينة النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام سل عن مسجد الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري، وحينما تذهب إلى هذا المسجد تذكر أن هذا المسجد يطلق عليه اسم مسجد السجدة. لماذا؟ لأن النبي سجد شكرا لربه. لماذا؟ لأن الله عز وجل أرسل جبريل عليه السلام إلى حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ ليعلمه أنه من صلى على رسولنا صلى الله عليه، ومن سلم على حبيبنا المصطفى عليه الصلاة والسلام سلم ربنا عليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. بمناسبة هذه الوقفة وهذا المسجد والإشارة إلى تاريخ وسبب تسمية هذا المسجد، أود أن أشير إلى الإكثار من الصلاة على حبيبنا المصطفى عليه الصلاة والسلام آناء الليل وأطراف النهار. فبالصلاة على حبيبنا يفرج ربنا عنا الكرب، وبالصلاة على حبيبنا يرسل الله لنا الخيرات والرزق، وبالصلاة على حبيبنا يرزقنا الله عز وجل بالصحة والعافية في أجسادنا، بالصلاة على حبيبنا المصطفى عليه الصلاة والسلام يبارك الله لنا في أزواجنا وأولادنا وأموالنا، بالصلاة على حبيبنا صلى الله عليه وسلم يفرج الله الضيق عن قلوبنا وعن صدورنا، ويزيح الله عز وجل الهم والغم عنا جميعا. حينما تذهب إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم تذكر هذا المسجد، مسجد الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه. من مساجد المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم أيضا هذا المسجد، مسجد الإجابة. وهذا المسجد دعا رسولنا صلى الله عليه وسلم ربه فيه بثلاث، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يذهب إلى هذا المسجد بين الحين والآخر فيصلي فيه ركعتين. وهذا المسجد هو مسجد قبيلة بني معاوية من الأوس، يعني مسجد قبيلة بني معاوية، وبني معاوية بنو معاوية هؤلاء قبيلة من قبائل الأوس. كان النبي عليه الصلاة والسلام يذهب إلى هذا المسجد ويصلي فيه ركعتين، ودعا رسولنا عليه الصلاة والسلام ربه بثلاث في هذا المسجد. دعا ربه بالأولى ألا يهلك أمته بالجد، فأعطاه الله إجابة هذا السؤال. دعا الله عز وجل أيضا وقال اللهم لا تهلك أمتي بالغرق، فأعطاه الله إجابة هذه الدعوة. ثم دعا حبيبنا المصطفى عليه الصلاة والسلام ربه ألا يسلط على أمته عدوا من سوى أنفسهم، يعني دعا ربه ألا يجعل بأسهم بينهم، أن يكون العدو من خارجنا، فلم يعطى هذه. وهذه لمحة مهمة جدا، إنه البأس بين أفراد الأمة الآن شديد. أنا حينما أقرأ هذا الكلام أعجب وأقول سبحان الله، الجيل الذي سينصر هذا الدين أقسم الله عز وجل بقوله في القرآن الكريم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. لكن الآن بأس الأمة فيما بينها شديد، لا تجد إنسان يصبر على آخر. هذا المسجد في المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا المسجد يسمى مسجد الإجابة، ودليل ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا الله بثلاث في هذا المسجد، فاستجاب له الله عز وجل في اثنتين ولم يستجب له في الثالثة. استجاب الله له في الأولى والثانية، وهي ألا يهلك الله عز وجل هذه الأمة بالجد والقحط، والثانية ألا يهلك الله هذه الأمة بالغرق، والثالثة ألا يجعل بأسهم بينهم. فأعطى الله عز وجل النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام الأولى والثانية وأخر الثالثة. حينما تذهب إلى هذا المكان المبارك وهذا المسجد العظيم، تخيل هذا التاريخ، وأن الله عز وجل يستجيب الدعاء في هذا المكان الطيب الطاهر المبارك. أخي المشاهد الكريم، أختي الكريمة، ينبغي علينا أن نركز على أن الأخطاء التي نقع فيها لا ترضي الله سبحانه وتعالى. يا إخواني ويا أخواتي، الغاية تبرر الوسيلة عند غيرنا، أما عندنا فالغاية لا تبرر الوسيلة. أنا أعلم بحبك لتطبيق شرع الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن تتوضأ بماء مسروق، ولا يجوز أن تتوضأ بثياب مسروقة. وإن كانت الصلاة صحيحة لكن الوضوء بماء مسروق حرام، حرام. فحينما أخالف أمر ولي الأمر وأمر الجهات المسؤولة على تنظيم رحلات الحج والعمرة، فإنني بهذا الأمر أعرض نفسي لخطأ كبير، وهو أنني ممن حذر النبي صلى الله عليه وسلم منهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وقال ربنا وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. فهناك عهد بيني وبين هذه الجهات أن أدخل في يوم كذا وأخرج في يوم كذا، فلا أخالف ولا أعرض نفسي لخطأ. نهاية، ألقاكم في الغد القريب إن أحيانا الله عز وجل. حتى ذلك الحين أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.